الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما مضت السنوات التي قضاها موسى عليه السلام أجيرا عند الشيخ الكبير في مدين، ووفى كل واحد منهما بما وعد به صاحبه، وتزوج موسى بإحدى ابنتي الشيخ الكبير، وقرر الرجوع بأهله إلى مصر، ماذا حدث له في طريق عودته؟ يحكي لنا القرآن العظيم بأسلوبه البديع المعجز ما حدث لموسى عليه السلام بعد ذلك، فيقول: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. المراد بالأجل في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، المدة التي قضاها موسى أجيرا عند الشيخ الكبير بجهة مدين، فلما قضى موسى الأجل ووفى بهذه المدة، وقد مكث موسى 10 سنين في مدين، فلما قضاها وتزوج إحدى ابنتي الشيخ الكبير استأذن منه وسار بأهله، سار بزوجته متجها إلى مصر ليرى أقاربه وذوي رحمه أو أي مكان آخر، قيل وبيت المقدس. آنس من جانب الطور نارا، ولفظ آنس من الإيناس هو إبصار الشيء ورؤيته بوضوح لا التباس معه، حتى لكأنه يحسه بجانب رؤيته له. آنس من جانب الطور نارا، خلال سيره بأهله إلى مصر رأى بوضوح وجلاء من جانب الطور نارا، أي رأى من الجهة التي تلي جبل الطور نارا عظيمة. قوله سبحانه: قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا، قوله تعالى هذا حكاية لما قال موسى عليه السلام لزوجته ومن معها عندما أبصر النار، أي عندما أبصر موسى بوضوح وجلاء قال لأهلهم امكثوا في مكانكم وابقوا فيه إني آنست نارا على مقربة مني وسأذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر ينفعنا في مسيرتنا أو أقتطع لكم منها جذوة من النار لعلكم تصطلون. أقتطع لكم منها جذوة، في النص جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال موسى لأهلهم امكثوا في مكانكم حتى أرجع إليكم فإني أبصرت نارا سأذهب إليها لعلي آتيكم من جهتها بخبر يفيدنا في رحلتنا أو أقتطع لكم منها قطعة من الجمر كي تستدفئوا بها منها البرد. وكان ذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعد أن طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته، فأضل الطريق. وكانت ليلة شاتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا، أي ليخرج نارا كما جرت العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، ثم بيّن سبحانه ما حدث لموسى بعد أن وصل إلى الجهة التي فيها النار، فقال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فحين أتى موسى عليه السلام إلى النار التي أبصرها، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي سمع نداء من الجانب الأيمن بالنسبة له، أي لموسى، ويسير إلى النار التي رآه. ويرى بعضهم أن المراد بالأيمن المبارك، مأخوذ من اليمنى بمعنى البركة، أي فلما اقترب موسى من النار نودي من ذلك المكان الطيب المبارك الكائن على يمينه وهو يسير إليه، والمشتمل على البقعة المباركة من ناحية الشجرة. ولعل التنصيص على الشجرة للإشارة إلى أنها كانت الوحيدة في ذلك المكان، وأن في قوله تعالى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين تفسيرية، لأن النداء قول، أي نودي أن يا موسى تنبه وتذكر أني أنا الله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه. قوله سبحانه: وأن ألق عصاك، معطوف على قوله أن يا موسى، فكلاهما مفسر للنداء، والفاء في قوله فصيحة، والمعنى نودي أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ونودي أن ألق عصاك فألقاها، فلما رآها تهتز، أي تضطرب بسرعة، كأنها جان، أي كأنها في سرعة حركتها وشدة اضطرابها جان، أي ثعبان يدب بسرعة ويمرق في خفة، ولا مدبرا ولم يعقب، ولا هاربا خوفا منها دون أن يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها وليتأمل ما حدث لها، ولا مدبرا ولم يعقب. يقال عقب المقاتل إذا كر راجعا إلى خصمه بعد أن فر من أمامه. وهنا جاءه النداء مرة أخرى في قوله تعالى: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يا موسى أقبل نحو المكان الذي كنت فيه، ولا تخف مما رأيته، إنك من عبادنا الآمنين عندنا المختارين لحمل رسالتنا. ثم أمره سبحانه بأمر آخر فقال: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي أدخل يدك يا موسى في فتحة ثوبك تخرج بيضاء من غير مرض أو عيب، واضمم إليك جناحك من الرهب، والجناح اليد، والرهب الخوف والفزع. والمقصود بالجملة الشريفة: واضمم إليك جناحك من الرهب، المقصود بها إرشاد موسى إلى ما يدخل الطمأنينة على قلبه ويزيل خوفه، والمعنى افعل يا موسى ما أمرناك به. فإذا أفزعك أمر من أمر يدك وما تراه من بياضها وشعاعها فأدخلها في فتحة ثوبك تعد إلى حالتها الأولى الطبيعية، واضم إليك جناحك من الرهب، افعل ما أمرناك به. فإذا أفزعك أمر يدك وما تراه من بياضها وشعاعها فأدخل يدك في فتحة ثوبك تعد إلى حالتها الأولى. وإذا انتابك خوف عند معاينة الحية فاضمم يدك إلى صدرك يذهب عنك الخوف. واسم الإشارة في قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه يعود إلى العصا واليد، والتذكير لمراعاة الخبر وهو برهانان. البرهان الحجة الواضحة النيرة التي تلجم الخصم وتجعله لا يستطيع معارضتها، أي فهاتان المعجزتان اللتان أعطيناك إياهما يا موسى وهما العصا واليد حجتان واضحتان كائنتان من ربك، فاذهب بهما إلى فرعون وملئه لكي تبلغهم رسالتنا وتأمرهم بإخلاص العبادة لنا. إنهم أي فرعون وملئه كانوا قوما فاسقين خارجين من الطاعة إلى المعصية ومن الحق إلى الباطل. وهنا تذكر موسى ما كان بينه وبين فرعون وقومه من عداوة، فقال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. إذا ذهبت إليهم بهذه الآيات هو عليه السلام لا يقول ذلك هروبا من تبليغ الرسالة رسالة الله ولا تنصلا من المسؤولية، وإنما يستعين برعايته سبحانه وبحفظه عندما يذهب إلى هؤلاء الأقوام الفاسقين. إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، ثم أضاف إلى ذلك قوله وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي هو أقدر مني على المدافعة عن الدعوة وعلى تبيان الحق وتوضيحه، فأرسله ما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فأرسل أخي هارون معي إلى هؤلاء القوم لكي يساعدني ويعينني على تبليغ رسالتك ويصدقني فيما أدعوهم إليه وليخلفني إذا اعتدي علي، إني أخاف أن يكذبون. إذا لم يكن معي أخي هارون يعينني ويصدقني. والمتأمل في هذا الكلام الذي ساقه تعالى على لسان موسى عليه السلام يرى فيه إخلاصه في تبليغ رسالة ربه وحرصه على أن يؤتي هذا التبليغ ثماره الطيبة على أكمل صورة وأحسن وجه. فإن قلت تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ فالجواب ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق أخي، هل هذا هو المراد بقوله يصدقني؟ يعني أن يقول صدقت كلما قال موسى شيئا يقول صدقت، أو أن يقول للناس صدق أخي. ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق أخي، وإنما هو أن يخلص لسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار كما يصدق القول بالبرهان. وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك، وأفصح مني لسانا، ففضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك. هذا ما طلبه موسى لأخيه هارون، هو أفصح مني لسانا، ليس معنى الفصاحة ولا فائدتها أن يقول صدقت. فسحبان وائل وباقل، وهو مضرب المثل في العين، وسحبان مضرب المثل في الفصاحة، سحبان وباطل يستويان في هذا. يقول قائلهم صدق. حكى القرآن بعد ذلك أن الله تعالى قد أجاب لموسى رجاءه، فقال قال سنشد عضدك بأخيك، أي قال سبحانه لقد استجبنا لرجائك يا موسى، وسنقويك ونعينك بأخيك، ونجعل لكما بقدرتنا ومشيئتنا سلطانا، أي حدة وبرهانا وقوة تمنع الظالمين فلا يصلون إليكما بأذى ولا يتغلبان عليكما بحدة. قوله بآياتنا متعلق بمحذوف، أي فوضا أمركما إلي واذهبا إلى فرعون وقومه بآياتنا على صدقكما. وقوله تعالى أنتما ومن اتبعكما الغالبون مؤكد لمضمون ما قبله من تقوية قلب موسى وتبشيره بالغلبة والنصر على أعدائه، أي أجبنا طلبك يا موسى وسنقويك بأخيك، فسيرا إلى فرعون وقومه فسنجعل لكم الحجة عليهم وستكونان أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين أصحاب الغلبة والسلطان على فرعون وجنده. ونفذ موسى وهارون عليهما السلام أمر ربهما جل وعلا، فذهب إلى فرعون ليبلغاه دعوة الحق وليأمراه بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.